مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحب أني أكلمكم في هذه الليلة عن مثل من أمثال السيد المسيح وهو العشر عذارى. والمثل ده إحنا بنقرأ الفصل بتاعه في الهجعة الأولى من صلاة نصف الليل عن مجيء المسيح الثاني. بيقول يشبه ملكوت السموات عشر عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، خمس منهن كنا حكيمات وخمس جاهلات. الحكيمات أخذنا معهن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن، والجاهلات ما أخذوش. إيه الحكاية دي؟ هو طبعا بيتكلم عن الناس اللي دخلوا الملكوت واللي ما دخلوش الملكوت، لكن حكاية رقم خمسة، خمس عذارى حكيمات وخمس جاهلات، مش معناها مجرد المعنى الحرفي لكلمة خمسة، ومش معناها ان الاتنين قد بعض، لكن رقم خمسة كما يقول القديس أغسطينوس يرمز للإنسان أو يرمز للبشر. رقم خمسة يرمز للإنسان على اعتبار أن الإنسان زي ما قال أغسطينوس بيعيش بخمس حواس، وله في كل يد من يديه خمس أصابع، وفي كل قدم له خمسة أصابع. هو بيقول إن رقم خمسة يرمز للإنسان، فكأن خمس عذارى يعني كل البشر الحكيمات وكل البشر الجاهلات. ولذلك نجد مثلا إنه في إشباع الجموع عشان يوري الكثرة من البشر كان بخمس خبزات ولخمسة آلاف رجل. ولما جه يتكلم عن النجاسة والخطية وبشاعتها قال عن المرأة السامرية كان لها خمسة أزواج، طبعا ماشيين في الغلط. ولما جه يقارن بين خطايا التائبين وغير التائبين في لوقا إصحاح سبعة، ربنا وهو بيناقش سمعان الفريسي قال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك. قال له قل يا معلم. قال له إنسان كان له مدينان، على الواحد خمسمائة دينار وعلى الآخر خمسون، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. فاستخدم رقم خمسة عن الخطايا البشر القليلة والكثيرة. حتى من جهة المواهب اللي بتعطى للبشر، السيد المسيح في نفس الإصحاح تكلم عن أكتر واحد أخذ مسؤوليات، قال اللي أخذ خمس وزنات. ومن جهة المواهب لما تكلم بولس الرسول عن التكلم بألسنة قال كون إننا أقول خمس كلمات بفهم أحسن ما أقول عشر آلاف كلمة بدون فهم. وفي المجهود البشري يصور لنا الكتاب داود لما وقف ضد جولياط اختار لمقلاعه خمسة حجارة ملساء. المهم ان خمس عذارى جاهلات يرمز الى كل الجاهلات، وخمسة حكيمات يرمز إلى كل الحكيمات، كل البشر رجال ونساء. طب إيه حكاية حكيمات وجاهلات دي؟ الحكيمات كنا حكيمات في النظر للمستقبل. دلوقتي هيقابلوا العريس، لازم المصباح بتاعهم يكون مضيء، لازم يكون عندهم زيت، فأخذنا معهن زيتا في آنيتهن والجاهلات ما فكروش في المستقبل فلم يأخذنا معهن زيتا. حكاية جاهلات دي، كلمة جاهل في الكتاب المقدس ما جاتش عن الشخص الذي يجهل القراءة والكتابة أو الغير المتعلم أو الأمي أو غيره، لا. كلمة جاهل وردت أيضا بمعناها عن الأشرار. تلاقي في مزمور 14 آية 1 قال الجاهل في قلبه ليس إله. الإنسان الجاهل هو الإنسان الذي لا يعمل حساب المستقبل، أو الإنسان الذي يتصرف تصرفات غبية، ما يعملش حساب ردود الفعل. لما امرأة أيوب قالت له جدف على الله وموت، قال لها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، يقصد بالجاهلات يعني زي الناس الأشرار. والكتاب بيقول أسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، لأن الجاهل هو الإنسان الذي يسلك بدون تدقيق حتى لو كان متعلما ويحصل على أعلى الشهادات. ويقول الكتاب الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام، يعني مش دريان بيعمل إيه. والسيد المسيح لما تكلم عن الذي يعمل بوصاياه والذي لا يعمل، الرجل حكيم بنى بيته على الصخر ورجل جاهل بنى بيته على الرمل، يعني مش دريان باللي بيعمله. على أي الحالات كلمة خمس عذارى جاهلات في الترجمة الإنجليزية بتاعت كينج جيمس بالذات بيقول فولش، يعني حمقاوات، يعني غبيات، مش ضروري جاهلات، يعني الواحد يفتكر جاهل يعني ما يعرفش القراية والكتابة. فدول كانوا حمقاوات لأنهم ما فكروش في مستقبلهم، وأنهم لازم ما دام ربنا جاي يبقى يستقبلوه بمصابيح مضيئة، زي ما قال ربنا في إنجيل لوقا الصحة 12، قال لتكن أحقاؤكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متعدي. دي الحكاية. هؤلاء العذارى الجاهلات والحكيمات كان بينهم أوجه تشابه وأوجه خلاف. أوجه تشابه إنهن كنا مؤمنات وكنا ينتظرن العريس، أي ينتظرن الرب متى يجيء، وكلهم كان معاهم مصابيح، وكلهم قال عليهم الكتاب إنهن نعسن ونمنا واستيقظوا في نصف الليل. لكن الجاهلات لم يختبرن مصابيحهن قبل النوم، فيها زيت ولا ما فيهاش زيت، ما ده نوع من الغباوة وسوء التصرف. يعني السواق الحكيم، أي سواق عربية يعني، سواق حكيم قبل ما يقوم يشوف عنده بنزين كفاية ولا لا، يشوف الفرامل مظبوطة ولا لا، يشوف أداة التنبيه الكلاكس يعني ماشي ولا لا، يعني يختبر عربيته قبل ما يقوم بيها. كذلك كان مفروض في الجاهلات أن يختبرن مصابيحهن وأوانهن قبل ما يناموا، ما يغمضوش كده. يبقى كان التشابه بينهما تشابه خارجي ظاهري، لكن من جوه ما فيش الحكمة، ما فيش العمل للمستقبل، ما فيش التفكير لفيما بعد إلى آخره. دول بيشبهوا لي انهم زي الورود الطبيعية والورود الصناعية، هما الاتنين تبص الورد الصناعي تلاقيه زي الورد الطبيعي، لكن لا فيه رائحة ولا فيه ليونة ونعومة ولا فيه حياة منظر. فدول عذارى جاهلات كانوا من البرة، منظر تمام، متدينات خرجوا معهم مصابيح بيستقبلوا العريس، ومن جوه فيش حاجة، لا حرص ولا اهتمام، تشابه من الظاهر وأيضا تشابه مؤقت. يعني التشابه مؤقت يعني بدأ هذا التشابه يبان لما جاء العريس في القيامة، بان زي الحنطة والزواج كان بينهم تشابه، لكن في وقت الحصاد بان ان دي زوام ودي حنطة. ليه الكتاب استخدم كلمة عذارة؟ يعني ايه المقصود بيها؟ العذراء هي غير المتزوجة، غير مرتبطة برجل، غير مرتبطة برجل. ولذلك بولس الرسول في كورنثوس الأولى إصحاح 7 بيقول إن بين العذراء والمتزوجة فرقا. إيه الفرق؟ غير المتزوجة تهتم فيما للرب كيف ترضي الرب، أما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها. هو ما فيش غلط، ما فيش ايه غلط، بس فيه فرق ان دي مكرسة ملتزمة انها تهتم فيما للرب، والتانية مشغولة ببيتها، ومشغوليتها ببيتها مش حرام، بس هي مش من الخادمات بتوع الكنيسة المهتم اللي بتدي كل وقتها ربنا. ولذلك انا في رأيي بالنسبة لهذا المثل 5 عذارى حكيمات و5 جاهلات، يعني لا ترمز لكل العالم، انما ترمز لخدام الكنيسة المكرسين للكنيسة اللي بيهتموا فيما للرب. وللأسف في هذا الصنف أيضا يوجد الجاهلات كما يوجد الحكيمات. دول الخدام اللي في الكنيسة اللي ينضموا للجاهلات ليهم المظهر من بره، خدام موجودين في الكنيسة بيشتغلوا، لهم مصابيح بينتظروا ربنا متى يجيء، يقولوا له ربنا ربنا افتح لنا، كل المظاهر موجودة وليهم إيمان. لكن الفرق بين إيمانهم إن ليهم الإيمان النظري، الإيمان الشكلي، الإيمان المظهري، لكن الحكيمات ليهم الإيمان المثمر العامل إلى آخره. واللي يجعل هذا التفسير يعني ميال للصحة هو إن في نفس الإصحاح بعد مثل العذارة قال مثل أصحاب الوزنات، وأصحاب الوزنات كلهم خدام، ربنا إدهم وزنات علشان يتجروا ويربحوا. فكل دول خدام لربنا، ما يهمش، حتى المتزوجات يخشوا تحت العنوان بتاع العذارة إذا كانوا هم مهتمين فيما للرب، لأن قلنا التفسير بتاع دي ان تهتم فيما للرب. الفارق الجوهري بينهن هو الزيت، ناس معهم زيت يضيء المصابيح وناس ما عندهمش زيت يضيء المصابيح. طبعا انتم في عصر الكهرباء ربما ما تاخدوش بالكم من كلمة الزيت، لكن الزيت قديما كان هو الذي يضيء السرج، تلاقي مسرجة مليانة زيت وطلع منها فتيلة، الفتيلة بتنور بالزيت اللي بتمتصه من المسرجة، فدي اللي كانت المصابيح كانش فيه كهرباء. والزيت في الكتاب المقدس يرمز إلى عمل الروح القدس. لغاية دلوقتي إحنا في زيت الميرون بناخده رمز، مش رمز يعني، هو العامل اللي بناخد بيه الروح القدس في سر الميرون بالزيت. أول كلمة لطيفة جت في الكتاب المقدس عن الزيت جت في تكوين إصحاح 28، لما حدث إن يعقوب أب الآباء لما كان نايم على حجر وشاف الرؤية وسلم بين السماء والأرض وقال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، بيقول أخذ الحجر الذي تحت رأسه وصب عليه زيتا، كرسه، قدسه، صب عليه زيتا. طبعا لو أي واحد يقول وأعرفها منين يعقوب، هدي بالوحي الإلهي وأيضا كانت بداءة لحكاية التكريس بالزيت. نلاحظ أن ربنا اعتمد التقديس بالزيت أو أعطى تعليما عن التقديس بالزيت في سفر الخروج إصحاح 30، قال لموسى النبي يصنع زيت المسحة من زيت الزيتون ومن أفخر الأطياب، قال له تمسح به خيمة الاجتماع وتقدسها، وتمسح به المذابح وتقدسها، والأواني وتقدسها، ومش بس كده، وتمسح به هارون وتقدسه ليكهن لي هو بأولاده، وتكون هذه المسحة مقدسة عندكم دهرية. يبقى الزيت كان للتقديس، الزيت كان للتقديس، وفعلا موسى فعل هذا في سفر الخروج إصحاح 40 وفي سفر اللاويين إصحاح 8، نجد إن موسى قدس بهذا الزيت المقدس خيمة الاجتماع والمذابح والأواني كله، وصب على هارون زيتا وقدسه ليكمل الله. فالزيت يرمز إلى عمل الروح القدس في الإنسان وإزاي بيقدسه. مش بس كده، بهذا الزيت المقدس كانوا ينالون المواهب من الله، مواهب عمل الروح القدس. إزاي؟ شاول الملك في سفر صمويل الأول إصحاح 10، صمويل أخذه وصب عليه من الزيت المقدس ومسحه للرب، فبهذا الزيت صار مسيحا للرب. وبيقول إن أعطاها الرب قلبا آخر، وأيضا تنبأ من مواهب الروح، حتى قيل عنه أشاول أيضا بين الأنبياء. كل ده نتيجة إيه؟ نتيجة الزيت المقدس اللي حل به الروح القدس عليه وأعطاه المواهب. وهكذا حصل بالنسبة لداود أيضا في صمويل الأول إصحاح 16، صمويل النبي صب عليه زيت ومسحه وسط إخوته، وبيقول ومن ذلك الوقت حل عليه روح الله من ذلك الوقت فصاعدا. إذن بهذا الزيت كانت توجد المسحة المقدسة، كان يوجد حلول الروح القدس، كانت توجد مواهب الروح لهذا الزيت. فهل هؤلاء العذارة كنا ينقصهن هذا الزيت، ينقصهن التكريس، تنقصهن المسحة، تنقصهن الإرسالية، ينقصهن عمل الروح القدس فيهم؟ شوف ايه علاقتنا احنا بهذا الزيت. بيقول لك الزيت يجيب عمل الروح القدس. اول علاقة لينا بالروح القدس في سر المعمودية نولد من الماء والروح زي ما ورد في يوحنا 3:5. فهل يكفي مجرد الميلاد من الماء والروح في سر الميرون نأخذ المسحة المقدسة ويسكن الروح القدس فينا، كما قيل في كورنثوس الأولى 3:16: ألستم تعلمون أنكم هياكل لله وروح الله يسكن فيكم؟ يبقى بناخد علاقة بالروح القدس في المعمودية ميلاد، وبعدين في المسحة المقدسة يسكن الروح القدس فيه. فهل هذا يكفي؟ صدقوني لا. ليه بقى؟ الكتاب بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول امتلئوا من الروح. لا يكفي انك تبقى انسان مؤمن وانك انت انسان اخذ الروح القدس فيه، ولكن امتلئوا بالروح. ولذلك نجد بالنسبة للرسل 12 حل عليهم الروح القدس في يوم 50 وتكلموا بألسنة والآخر، وبعدين نجد في مواقف معينة يقول حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال. يبقى في حاجات تانية علاقة بالروح، انك انت تمتلئ من الروح. طب وايه تاني؟ وكلمة تانية لطيفة قالها بولس الرسول لتلميذه تيموساوس في الإصحاح الأول من رسالته الثانية، قال له أذكرك أن تضرم الموهبة التي فيك بوضع يدي، اللي انت أخذتها بوضع يدي. إذن عليك أنك انت تضرم موهبة الروح القدس اللي فيك، تمتلئ بالروح، تحاول باستمرار أنك انت تكون في الروح. وكيف تحيا بالروح؟ تسلك بالروح، تدخل في شركة الروح القدس. ربما العذارى الجاهلات اعتمدوا على انهم صرنا مؤمنات وصارت لهن مصابيح واواني، ولم يهتممنا بملء الاواني من الزيت المقدس، ولم يهتممنا بشركة الروح القدس، ولا بالحياة في الروح القدس، ولا بالسلوك بالروح القدس، فضيعنا أنفسهم. أو إنهم ما أخذوش الدعوة الإلهية، أو بيخدموا بدون دعوة. ولذلك بولس الرسول في رسالته إلى روميا إصحاح 10 بيقول كيف يؤمن على الناس، يعني العاديين، كيف يؤمنون بلا كارز وكيف يكرزون إن لم يرسلوا. لازم يرسلوا، ياخدوا بركة الإرسالية المقدسة عشان خدمتهم تبقى خدمة شرعية. نذكر في هذه الإرسالية المقدسة وهذه الدعوة الشرعية بولس الرسول مثلا، شاول الطرسوسي آمن بالرب والرب خلاها يعني رسول للأمم إلى آخره. وبعدين نيجي رجال الكنيسة موجودين بيقول وفيما هم يخدمون الرب ويصومون، دي في أعمال الإصحاح 13 آية 2 و3، وفيما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. طب ما يا رب ما انت دعيتهم. لا، لازم ياخدوا الوضع، يمروا من القنوات الشرعية، وبعدين افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما بسلام، فهذان إذ أرسل من الروح القدس انحدر إلى سلوكية إلى آخره. يبقى لازم يكون الزيت المقدس يعمل فيهم. هو زمان كان بوضع اليد، لكن بعدين اختاروا المسحة المقدسة، رجعوا المسحة بتاع زمان، لأن وضع أيد الرسل ما بقتش تكفي المئات الآلاف والملايين اللي دخلوا، فاستخدموا. وحكاية المسحة المقدسة دي تلاقوها في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 20 وآية 27: أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. طيب، يبقى العذارى الجاهلات دول ما أخدوش الروح القدس معاهم، ما أخدوش شركة الروح القدس معاهم، ما أخدوش الحياة بالروح معاهم. يوحنا الإنجيلي وهو رجل من الاثنى عشر وخد كل حاجة خاصة بالروح القدس، يجي في سفر الرؤيا يقول كنت في الروح في يوم الرب. في الروح ده وضع تاني غير الوضع العادي الروتيني اللي عند بقية الناس، لا ده وضع تاني. والروح القدس هو الذي يعطي الاستنارة للإنسان، يعطي الاستنارة للإنسان. عشان كده الكتاب بيقول لا تطفئوا الروح، لا تطفئوا الروح يعني لا تطفئوا النور الذي فيكم اللي هو من الروح القدس. والكتاب في الرسالة للعبرانيين إصحاح 6 يتكلم عن هذه الاستنارة في الكلام عن الروح بكلام لطيف خالص، يقول ايه؟ لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السمائية وصاروا شركاء الروح القدس. وذاقوا كلمة الله الصالحة وسقطوا. الله، ده رجعوا بقى يبقوا زي العذارى الجاهلات دول، لم يضرموا الروح ولم يمتلئوا من الروح، وأخذوا الدفعة الأولى الشعلة الأولى وانطفأت في داخلهم. حاجة مأساة، مأساة. لذلك بيقول إيه؟ بيقول إن من الصبيحة انطفأت. إمتى انطفأت؟ بيقول وفي نصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل. مجيء المسيح الثاني. صراخ، كلمة صراخ دي لأن مجيء المسيح هيأتي بأصوات ملائكة وهيأتي بأبواق، الحكاية هتكون فيها صراخ فعلا. شوف يقول إيه في تسالونيك الأولى إصحاح 4، بيقول لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. وبرضو في كورنثوس الأولى إصحاح 15، دي في تسالونيك الأولى إصحاح 4، بيقول كلام يشبه هذا أيضا. يقول في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات. صار صراخ هذا العريس قد أقبل، الملائكة جايين، الأبواق، الأصوات، الحقوا هذا العريس قد أقبل فخرجنا للقائه. خرجوا كلهم من القبور. نعسنا ونمنا، يعني نعسنا ونمنا مش يعني خدتهم غفوة زي واحد بينام، نعسنا ونمنا يعني ماتوا، زي ما المسيح قال على العازر، العازر حبيبه اللي قد نام، ماتوا. ولما جه صوت في نصف الليل هو ذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا اللقاء. حكاية نص الليل دي عايز أقولها لكم كلمة في سركم يعني وفهموه. في ناس افتكروا المسيح فعلا هيجي في نص الليل، هيجي فعلا فيهم في نص الليل، لكن طبعا نص الليل دي بالناحية التدخيص دي مستحيل، لأن نص الليل عندنا هنا غير نص الليل في أستراليا، غير نص الليل في إنجلترا، غير نص الليل في أمريكا. ده في أمريكا بيننا وبين نيويورك 7 ساعات، وبين لوس أنجلوس 10 ساعات. فما يكون عندنا نص الليل يكون هم عندهم 10 الصباح. واللي في القطب غير اللي عند خط الاستواء. فكلمة نصف الليل لا تؤخذ حرفيا. في نصف الليل يعني بينما الناس نيام ونعسانين ومش واخدين بالهم من نفسهم ومش داريين، يجي المسيح، يأتي كلس في يوم انت مش دريان، مش صاحي، مش واخد بالك. عشان كده بيقول اسهروا، يعني خلي بالكم من نفسكم، خليكم مدركين، لأنه في اليوم الذي لا تعرفه وفي الساعة التي لا تتوقعها يأتي ابن الإنسان. أدي نص الليل، نص الليل يعني في الضلمة، الواحد مش واخد باله، في النعسان، في النوم، والواحد مش واخد باله. يقول خلي بالكم من نفسكم، خليكم صحيانين مش نعسانين. صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل، فأخرجنا للقائه. كلهم قاموا، كلهم قاموا، زي ما احنا بنقول في صلاة الجناز فصل من يوحنا إصحاح 5: يسمع جميع من في القبور صوته، فيقوم الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، ويقوم الذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة. فآموا العذارى الحكيمات، وآموا العذارى الجاهلات، دول آموا للمجد، ودول آموا للتعب. اوعى تفتكروا ان مجيء المسيح كل الناس هيقبلوه بمشاعر واحدة، لا. ده في سفر الرؤيا إصحاح 1 بيقول: تنوح عليه جميع قبائل الأرض والذين طعنوه. وبيقول الكتاب ان في ناس في المجيء الثاني يقولون للجبال غطينا وللتلال اسقطوا علينا من غضب الحمل. واحنا بنقول في القداس الإلهي ظهوره الثاني المخوف المملوء مجدا، مش الكل، المستعدات يقابلوا ربنا بفرح، واللي مش مستعدين يقابلوا بخوف برعب، بخوف برعب. تبص الجاهلات تلاقي المصابيح ما فيش زيت، الله، ده احنا ما عندناش زيت يا اولاد، نعمل ايه؟ عندكوش زيت؟ ما فكرتيش ليه قبل ما تنامي فيه زيت ولا ما فيش؟ ايتها النفس المسكينه، ياما الكنيسه ادتك انذار، خصوصا في صلاه النوم وصلاه نصف الليل، تقول توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه، لان التراب في القبر لا يسبح، ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. اديتك انذار الكنيسه انك تقولي لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجه واضحه، لكن اذا انكشفت افعالك الرديئه وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متاونة، تعملي إيه؟ فين الزيت؟ الجاهلات بجهلهن أيضا قلنا للحكيمات: اعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. مأساة يا إخوتي في اليوم الأخير إن احنا نجد مصابيح البعض منا تنطفئ، حاجة تخوف. اعطينا من زيتكن، مش ممكن يا حبيبتي نديكم من زيتنا، ازاي؟ ده مسألة الزيت دي مسألة شخصية. ليه؟ المصابيح هي شخصية الإنسان، والأواني اللي بتاخد الزيت تمثل القلب، تمثل الفكر، تمثل الإرادة، والزيت هو الروح القدس اللي موجود في القلب، في الفكر، في الإرادة. فدي مسألة شخصية. بر إنسان لا يأخذه آخر، بر داود لم يستطع أن يأخذه أبشالوم، ومات هالكا مع أنه ابن نبي، وبر نوح لم يأخذه كنعان، وظلت لعنته قائمة لحين مقابلة المسيح المرأة الكنعانية. وإيه تاني؟ عكاز إليشع منفعش جحزي، حطه على الميت ما أمشي، لأن البركة بتاعت إليشع ليه هو، علاقة إليشع بالروح القدس مش هي علاقة جهزي، مع أنه تلميذه ومسك عكازه. بر إبراهيم ما نفعش غني العازر اللي قال له يا أبي ارحمني قطرة ماء بس أبل لساني، قال له يا ابني ما ينفعش، بيننا وبينكم هو عظيمة. البر ده بتاع واحد زي ما ورد في سفر حزقيال إصحاح 18، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. مصباحك المضيء دي حاجة شخصية مش ممكن ياخدها واحد تاني. يقول لك قال لهم اذهبنا الى البائع وبتاعنا لكنا. البائع الوحيد هو ربنا، هو اللي بيعطي روحه القدوس للناس وخلاص، الفرصة مفيش، الوقت راح. ما فائدة المصباح ان لم يكن فيه زيت؟ ده يذكرني بخادم مثلا نشيط وشعلة من نشاط، لهلوبة وجري شرق وغرب ومفيش روح مفيش زيت، ينفعه ايه نشاطه؟ ولا حاجة ولا حاجة. المستعدات ناموا والأواني بتاعتهم مليانة زيت، يعني ماتوا والبر بتاعهم موجود، عشان كده نفعهم في اليوم الأخير. والجاهلات ما كانش فيه استعداد، ما فيش زيت، راحوا يبتاعوا. بتاعوا منين؟ ما هو ما فيش، ما فيش. المأساة الأولى أن المصابيح ما كانش فيها زيت، والمأساة الثانية والصعبة والخطيرة أنه أغلق الباب. كان عندكم فرصة تشتروا زيت قبل ما تناموا النوم الأخير، قبل ما يغلق الباب. كان الباب مفتوح أثناء الحياة، الباب كان مفتوح لأغسطينوس الفاجر فتاب وصار قديسا وسبب بركة لكثيرين. الباب كان مفتوح لموسى الأسود أخطأ وتاب. الباب كان مفتوح لداود أخطأ وتاب. الباب كان مفتوح لمريم القبطية، لبلاجيا، لكل الخاطئين اللي تابوا. لكن بعد ما أغلق الباب ضاعت الفرصة. جايين بعد ما يغلق الباب تقولوا عايزين زيت وعايزين يا رب تفتح لينا، منين؟ ما راحت الفرصة. أغلق الباب، أغلق باب التوبة، لأنه لا توجد توبة بعد الموت. ليس في الجحيم من يذكر ولا من يشكر. أغلق باب الرجاء لأن خلاص. أغلق باب الملكوت، لا اللي جواه يخرجوا منه ولا اللي بره يخش. قيل عن ربنا في سفر الرؤيا إنه يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. قبل الموت كان بيفتح ولا أحد يغلق، بعد الموت يغلق ولا أحد يفتح. انتهى الفرصة راح. صدقوني الواحد بيقرأ القصة دي ويقراه وهو متأثر، إيه اللي حاصل للعذارى دول؟ المأساة الأولى إن ملقوش زيت، والمأساة الثانية أغلق الباب، والمأساة الأضخم والأفظع والأشد هي قول الرب لهن: الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. ويقول يا ربنا يا ربنا افتح لنا. قال لهم ما عرفكوش، ما عرفكوش. تمام زي ما قال في متى إصحاح 7 في آخر الأذى الجبل: كثيرون سيأتون إلي في ذلك اليوم ويقولون يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فأقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم. يعني لا أعرفكم؟ لا أعرفكم كخاصتي، ولا أعرفكم كخرافي، ولا أعرفكم كأبناء الملكوت ولا كأبناء النور. من ينكرني قدام الناس أنكره قدام أبي الذي في السماوات. أو لا أعرفكم بمعنى أنكم لا تستحقون معرفتي لكم. خطيرة ومرعبة هذه العبارة. أما نحن فما يزال الباب مفتوحا أمامنا، اذهبوا واملأوا أوانيكم زيتا قبل أن تأتي الساعة، ولإلهنا المجد الدائم.